الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي ونبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيحث الرئيس التركي عبدالله جول حين يلتقيه في واشنطن اليوم الثلاثاء على العمل مع العراق من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد لمشكلة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط مقاتلوه في منطقة الحدود العراقية التركية. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو أن الوقت قد حان لحل هذه المشكلة المستمرة منذ زمن طويل. وأضافت بارينو أن إحدى القضايا التي سيبحثها الرئيس بوش مع الرئيس جول هي العمل مع المسؤولين في المنطقة الكردية شمال العراق ومع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي للتوصل إلى حل سياسي مديد. وأكدت المسؤولة الأمريكية أن واشنطن تشجع الحوار الجاري بين أنقرة وبغداد منذ شهرين. أعلنت وزارة النفط استئناف الإنتاج في مصفى بيجي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما تسبب خلل فني في اندلاع حريق في وحدة إنتاجية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد قوله إن مصفى بيجي استأنف الإنتاج بطاقة تبلغ نحو 200 ألف برميل يومياً. وأوضح جهاد أن الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الاثنين في وحدة لإنتاج الغاز السائل أسفر عن مقتل مهندس وإصابة 10 أشخاص بحروق، ولكن حالة المصابين ليست خطيرة. اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت خلال لقائهما في القدس الغربية اليوم الثلاثاء على دفع عملية المفاوضات بين الجانبين عشية زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للمنطقة. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجف أن أولمرت وعباس خولا فريقي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء محادثات فورية ومتواصلة حول جميع القضايا الجوهرية. ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المفاوضات، ولكنه قال إنها ستنطلق قريبا جدا. ومن المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب يوم غد الأربعاء في زيارة تستمر 3 أيام لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. رفضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء موقف إيران من المواجهة التي وقعت مؤخرا بين زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني وبوارج أمريكية في مضيق هرمز. وكانت طهران قللت من أهمية ما جرى قائلة إن حوادث كهذه تعتبر اعتيادية، ولكن واشنطن حذرت طهران من مغبة تكرارها. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض دانا بارينو إن ما حدث لم يكن اعتياديا بل كان عملا متهورا. وكان قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال كيفن كوسغريف أوضح أن الزوارق الإيرانية اقتربت من القطع البحرية الأمريكية بطريقة استفزازية، وأنها وجهت تهديدات إلى البوارج الأمريكية.
حدث خلال هذه المواجهة أن تلقينا اتصالا لاسلكيا كان تهديديا بطبيعته، مؤداه أنهم يقتربون من سفننا وأن السفن الأمريكية يمكن أن تفجر.
قائد الأسطول الأمريكي الخامس قال إن البوارج الأمريكية بدأت تستعد لإطلاق النار عندما انسحبت زوارق الحرس الثوري عائدة إلى المياه الإيرانية. أكد متحدث باسم قوات حفظ السلام في لبنان اليونيفيل أن 2 من جنودها أصيبا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهما في جنوب لبنان اليوم الثلاثاء. وأعلن وزير الدفاع الإيرلندي ويلي أوديا أن الجنديين المصابين هما من أفراد الوحدة الإيرلندية. وقال المتحدث باسم القوات الدولية ميلوش ثروغر أن من السابق لأوانه تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في بلدة رميلة قرب مدينة الصيدا، وأشار إلى أن قوات اليونيفيل سبق أن تلقت تهديدات من جماعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة. طالبت المعارضة الجورجية اليوم الثلاثاء بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي، وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المفوضية الانتخابية اليوم أن الرئيس الحالي ميخائيل ساكاشفيلي حصل على أكثر من 52% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح المعارضة ليفان غاتشيلاتسا على أقل من 25%. وهدد غاتشيلاتسا بالاعتصام أمام مبنى التلفزيون الجورجي مطالبا بإيصال صوته إلى أنصاره عن طريق وسائل الإعلام.
سنجتمع هنا في الساعة الثانية من بعد ظهر كل يوم إلى أن يحدد لنا وقت على الهواء لمخاطبة ناخبينا. لدينا أكثر من 1,000,000 ناخب، لكننا لا نستطيع التحدث إليهم، فنحن في وضع يمارس فيه إرهاب إعلامي.
قال الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أن علاقته بعارضة الأزياء الإيطالية السابقة كارلا بروني علاقة جدية، وكان صحيفة جورنال ديمانش الفرنسية أشارت إلى أن ساركوزي يعتزم الزواج من صديقته الشهر المقبل، لكن الرئيس الفرنسي قال أن الصحيفة ليست هي التي ستحدد موعد الزواج. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر ونبيل حيدري.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأبرز عناوينه.
قوات أمريكية وعراقية مشتركة تبدأ عملية عسكرية ضخمة ضد تنظيم القاعدة في العراق.
بعد تراجع الإرهاب بشكل عام، هجمات تستهدف عناصر مجالس الصحوة،
وتحذيرات من انتشار حالة الجفاف في بعض مناطق العراق.
بدأت قوات أمريكية وعراقية مشتركة عملية عسكرية ضخمة يوم الثلاثاء ضد عناصر تنظيم القاعدة في العراق. وجاء في بيان صدر عن الجيش الأمريكي أن هدف العملية هو القضاء على بقايا تنظيم القاعدة وترسيخ المكاسب الأمنية المتحققة. كما أوضح البيان أن العملية ستشمل أنحاء العراق كافة. البيان نقل عن ليفتنين جنرال ري أوديرنو الرجل الثاني في قيادة القوات الأمريكية في العراق أن هذه القوات وبالتعاون مع الجانب العراقي ستواصل ملاحقة تنظيم القاعدة والمتطرفين الآخرين في أي مكان يحاولون الالتجاء إليه. البيان أشار أيضا إلى أهمية الدور الذي أداه الشعب العراقي ويواصل تأديته في الوقوف في وجه الإرهاب، وأشاد بتزايد أعداد المشاركين في مجالس الإسناد والصحوة والإنقاذ وإدلاء المواطنين بمعلومات عن المجرمين وعن مخابئ الأسلحة وتعاونهم مع الحكومة. يذكر أن مسؤولين عراقيين وأمريكيين كانوا قد قالوا إن تنظيم القاعدة تعرض إلى ضربات قوية وإنه فقد قدرته على شن هجمات ضخمة، وأشاروا إلى انخفاض عدد الهجمات الإرهابية بشكل عام، كما لاحظوا أن المتبقي منها يستهدف عناصر مجالس الإسناد والصحوة. الناطق بلسان الجيش الأمريكي الميجر جنرال كيفن بيرغنر قال الأسبوع الماضي إن الهجمات الأخيرة تمثل إشارة واضحة إلى أن تنظيم القاعدة في العراق أخذ يخشى فقد الدعم في الداخل.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى المحلل السياسي يحيى الكبيسي الذي رأى أن في العراق حاليا وبنشوء مجالس الصحوة ثلاث قوى رئيسية هي قوات البيشمركة والجيش العراقي ثم مجالس الصحوة، كما رأى أن هذا التشتت ليس في صالح بناء دولة عراقية حديثة. إذاعة العراق الحر سألت الباحث الكبيسي أولا عن رأيه في سبب استهداف الهجمات الإرهابية حاليا مجالس الإسناد والصحوة التي نجحت في إقصاء مسلحي تنظيم القاعدة من مناطق مختلفة من العراق، فقال:
يعني أعتقد السبب الأول يتعلق بإنشاء هذه المجموعات. يعني أول أنها أنشئت بعيدا عن الدولة العراقية، هذا من جهة. من جهة ثانية عملية استهدافها أعتقد مرتبطة بظروف النشأة، يعني هي مستهدفة من جهتين مختلفتين. الجهة الأولى هي الجماعات المسلحة التي تعتقد أن وجود مثل هذه المجموعات يؤثر في طبيعة تمثيلها لمكون معين في المجتمع العراقي، ومن جهة أخرى هي مستهدفة من قبل بعض الأطراف الحكومية التي تعتقد أن وجود مثل هذه المجموعات هي بداية لوجود مجموعات مسلحة شرعية، ونضع الشرعية بين مزدوجين في مواجهة قوة الدولة.
ولكن أليست مفارقة أن هذا التصعيد يحدث بالشكل الذي أوضحته بنفس الوقت أن ما يسجل للصحوات أنها أقصت وجودها المسلح في كثير من المناطق وبالذات محافظة الأنبار؟ هذا المنجز المهم للصحوة، هل هو كان متسبب باستهداف الأخير؟
نحن نعرف أن مجموعات القاعدة والمجموعات المسلحة الأخرى غيرت تكتيكها أكثر من مرة. ربما يكون الهدوء المؤقت الآن هو جزء من هذا التكتيك. من وجهة نظري الشخصية أنه أي وجود مسلح خارج إطار دولة كفكرة كيان اعتباري، هذا لا يخدم مصلحة الدولة أي دولة. وبالتالي أعتقد أن الدولة العراقية مطالبة بإعادة بناء النظام السياسي الذي لا يمكن يسمح بوجود مثل هذه المجموعات، بمعزل عن طبيعة الإنجاز الذي أنجزته.
أخيرا، التركيبة النوعية لرجال الصحوة في الغالب هم من منتسبي الجيش العراقي السابق ربما، والبعض كما يؤشرون من رجال حزب البعث المنحل حاليا. هذه التشكيلة هل هي ذات نسق فكري وأيديولوجي تتحرك ضمن إطار الصحوة ضمن شعار الصحوة، أم أنها جزء من قدرات فردية تقنية تنضم في أداء الصحوة الأمني؟
لا، نحن أمام مشكلة أخطر من هذا، أن فكرة الصحوة الآن بين مزدوجين أيضا هي فكرة سنية، بمعنى هي ظهرت في مناطق سنية، أعيد إنتاجها في مناطق سنية داخل بغداد، وبالتالي نتحدث عن مجموعات تقدر 70,000 شخص مكونة من واحد من المجتمع العراقي. هذا يعني أننا أمام ثلاث مجموعات حقيقية الآن: مجموعة البيشمركة الكردية، ثم الجيش العراقي، أمام مجموعات مسلحة سنية. في مثل هذه التشكيل لا يمكن بناء دولة. يجب المنتخب السياسي أن تعيد التفكير في هذا الموضوع بشكل توافقي وبشكل عقلاني وبشكل بعيد عن أي اعتماد على الهويات الفرعية إثنية كانت أو طائفية في هذه التشكيلات، وبالتالي الابتعاد عن كل الأفكار التي يمكن أن تنتج هذا الانقسام. ونتحدث عن قوة أمنية أو جيش لا يمكن أن ينتمي إلا للدولة، الدولة كفكرة، وهذا أعتقد يمكن إلا من خلال إعادة النظر بقضية التجنيد الإلزامي. يعني إعادة النظر حتى إذا كان لمرحلة مؤقتة ضرورة، لأن دائما كانت المؤسسة العسكرية مثل المؤسسة التعليمية هي الخالقة للهوية الوطنية.
شكرا جزيلا للباحث الدكتور يحيى الكبيسي.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عبر البابا بنديكت 16 عن قلقه من الأوضاع التي تعيشها الطائفة المسيحية في العراق. في كلمته السنوية أمام سفراء الدول المعتمدين في الفاتيكان، قال البابا إن المصالح الوطنية في العراق أمر ملح، وأشار إلى استمرار الهجمات الإرهابية، كما دعا إلى توفير مساعدات إنسانية لا سيما للمرحلين داخليا وللنازحين في دول الجوار. البابا دعا أيضا إلى أن يتضمن الدستور العراقي بنودا تنص على حماية الأقليات. جاء حديث البابا بعد تعرض كنائس في العراق مؤخرا إلى هجمات إرهابية. رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل من جانبه سفير دولة الفاتيكان المطران فرانسيس أسيسي، وأكد على متانة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين العراقيين ورغبتهم في التعايش السلمي وموقفهم الموحد في مواجهة الإرهابيين والخارجين عن القانون. كما أكد المالكي حرص الحكومة على سلامة المسيحيين وعلى توفير جميع المتطلبات الممكنة لهم ليعيشوا بأمن ورفاهية. المالكي أكد أيضا أن الإرهاب لا يستهدف المسيحيين وحدهم وإنما جميع فئات المجتمع العراقي، ثم جدد وعده بملاحقة جميع الإرهابيين الذين يعتدون على أماكن العبادة.
إذاعة العراق الحر حاورت القاضي هادي عزيز علي الذي رأى أن فرض حكم القانون هو الوسيلة الوحيدة الكفيلة بضمان الأمن لجميع أطياف المجتمع العراقي. إذاعة العراق الحر سألته أولا عما يتضمنه الدستور العراقي من بنود تشير إلى حماية الأقليات في العراق.
المادة 14 من الدستور تقول: العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. اللي هو يأسس إلى قاعدة الدستورية اللي هي المساواة.
نعم، ولكن نحن أمام إشكالية أستاذ هادي عزيز علي، أنه كثير من الدساتير الدول العالم الثالث تورد هكذا نصوص متوازنة ونصوص تأخذ بنظر الاعتبار العدالة والمساواة في المجتمع، لكن واقع الحال في التطبيق هناك تحدث يعني إحداث التمييز.
احنا نتكلم عن النص الدستوري، أما واقع حال التطبيق فالتطبيق يختلف عن النص الدستوري بالتأكيد. يعني التطبيق مثلا مختلف تماما، يعني تعرف كثير من الدساتير اللي مرنا بها بالعراق تبدأ من دستور 25 اليوم هي محتوى على نص من هذا النوع هذا، إلا أن الواقع التطبيقي يختلف بشكل كبير جدا. إذا إحنا يجب أن نرى آليات لكي نتمكن من أن تكون هاي القاعدة الدستورية عامة وواجهة التطبيق.
بأي معنى الآليات؟
الآليات أنه يجب أن نسعى إلى سيادة القانون. يعني عندما نسعى على سياسة قانون يكون القانون قد تطبق بشكل تام، وهذه المسألة ما ممكن تطبيقها بشكل أحادي، المسألة بحاجة إلى جهد كبير حتى يمكن من نوصل إلى المستوى اللي يكون به قانون ساعد الجميع.
هل أنه خلق رقابة شعبية، رقابة برلمانية، رقابة يعني بشكل ما قانونية على التطبيق واحد من هذه الأسانيد؟
بحاجة إلى رقابة برلمانية، وبحاجة إلى احترام القضاء وسيادته، وبحاجة إلى وجود منظمات المجتمع المدني اللي لها القدره والقابليه على متابعه حقوق الانسان وغيرها. المسألة جدا مطلوبه
على ارض الواقع. القاضي هادي عزيز علي، على ارض الواقع هناك استهداف لبعض الهويات الاقليه قوميا ودينيا، استهداف للكنائس، استهداف مثلا الازيديين قبل اشهر تعرضوا في سنجار الى استهداف يعني ارهابي شديد، الصابئه المندائيون ايضا يتعرضون لبعض الاستهداف. كيف التعامل مع هذه الظواهر في المجتمع العراقي وهناك دستور يعلن او يقر بسواسية المواطنين أمام القانون وأمام الدستور ومسؤولية الدولة أيضا والحكومة على حمايتهم بنفس المستوى؟
ليس لدينا سبيل لحماية الكل سوى التمسك بسيادة القانون واستقرار القضاء. ليس لدينا سبيل سوى أنه التمسك بسيادة القانون والتمسك باستقرار القضاء. مع ذلك لا يمكن أنه أن نحقق العدالة بشكل المتوقع.
القاضي هادي عزيز علي، شكرا جزيلا لانضمامكم معنا.
أواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. حذر وزير الزراعة علي البهادلي من احتمال تعرض عدد من مناطق العراق إلى حالة الجفاف مع تأخر هطول الأمطار، لا سيما في نينوى والمناطق المحيطة بها، وهو ما يزيد من معاناة المزارعين الذين يواجهون أساسا مشاكل على صعيد الأمن وشحة الطاقة الكهربائية وانتشار الأملاح في التربة وعدم توفر المعدات الزراعية اللازمة. عادة ما تهطل الأمطار ابتداء من تشرين الأول، غير أنها تأخرت هذا العام، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف البذور التي زرعت في الخريف داخل التربة. البهادلي أضاف أن المشكلة تتركز حاليا في نينوى والمناطق المحيطة بها والتي تعتمد على مياه الأمطار في ري المزروعات، كما حذر من أن نقص الأمطار قد يؤدي أيضا إلى شحة الأعلاف وإلى قلة المخزون من المياه في السدود وفي الآبار.
أما بالنسبة لجنوب العراق ووسطه، قال البهادلي إن هذه المناطق تعتمد على مياه دجلة والفرات في الري وليس على الأمطار كما هو الحال في نينوى. ثم أشار إلى خصوبة الأراضي العراقية، غير أنه أقر بعدم قدرة العراق على توفير الغذاء الكافي لسكانه، إذ لاحظ أنه يجري استيراد المنتجات الزراعية من الدول الأخرى. مدير دائرة الإرصاد الجوية داود شاكر عزى تأخر هطول الأمطار إلى تغير درجات الحرارة في الكرة الأرضية، ولاحظ أن المشكلة عالمية وليست عراقية فقط. مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك تابع لنا موضوع تأخر الأمطار ووافانا بالتقرير التالي.
في مثل هذا الوقت من كل عام كانت نسبة تساقط الأمطار في محافظة دهوك غالبا ما تصل إلى 180 مليم. في هذه السنة لم تهطل الأمطار بالشكل المطلوب، وحسب الإحصائيات فإنها لم تصل إلى 30%، مما سبب مخاوف لدى الفلاحين كما هو الحال مع الفلاح محمد زاويتي.
طبعا احنا أساسا خاضعين لفترة جفاف، وهناك نقص في إمدادات المياه الجوفية منذ عام 96 و97، حيث كان هناك فترة جفاف في المنطقة. بالإضافة إلى هذه السنة، إذا كان معدل الأمطار بهذا الشكل سيؤثر تأثيرا كبيرا على محاصيلنا الزراعية.
يعني إذا لم تهطل الأمطار، يعني ماذا ستفعل؟
سنحاول أن نحول هذه البساتين إلى بساتين يعتمد على إنتاج الديمي كالكروم الديمية والمحاصيل الديمية، نضطر إلى ذلك.
من جهته بين المهندس الزراعي دلشاد عبد الرحمن مدير البيئة في محافظة دهوك أن لهذا الجفاف تأثيرات كبيرة على المزروعات والبيئة والاقتصاد بشكل عام.
في الحقيقة انقطاع أو نقول تأخر هطول الأمطار بشكل مفاجئ هذه السنة يشكل تأثيرات عديدة وعلى نواحي عديدة، وليس على الناحية البيئية فقط وإنما على جميع النواحي. ولو نأخذ من الناحية البيئية، فإن عدم سقوط الأمطار يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى انحسار الغابات، وهذا بحد ذاته يشكل تهديد كبير جدا على البيئة. وهناك تأثير آخر كذلك على الزراعة ومن الناحية الاقتصادية، فإن عدم هطول الأمطار بهذا الشكل المفاجئ أدى إلى جفاف وموت الزراعة الداخلية كالحنطة والشعير وغيرها من الزراعات.
فاضل حسن رئيس جمعية الفلاحين أوضح أن مديرية الزراعة في محافظة دهوك لا تمتلك الآن أي خطط بديلة.
هذه السنة تأخر الأمطار مما يؤثر على قلة إنتاج الفلاحين، ولحد الآن لا يوجد هناك أمطار ولا يوجد هناك، يعني لما نرى الأنواع الجوية لا يوجد أمل قريب يعني جدا.
عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع الغناء العراقي الأصيل والمطربة العراقية زكية جورج.
اتأملت يا ولفي وليش زعلت، زكية جورج ونغم البيات.
أجمل وأرق سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان من سمير علي مندي ومن نبيل خوري مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتابعون فيها. وزير الخارجية العراقي يرحب من القاهرة بمبادرة الجامعة العربية لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، قرر مجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة الذي كان ينتظر أن يجري التصويت عليه ضمن جدول أعمال الجلسة الاعتيادية التي انعقدت الثلاثاء. محمود المشهداني رئيس المجلس أوضح أن تأجيل التصويت على مشروع القانون أصبح ضرورة، وطالب لجنة اجتثاث البعث بتبيين وتوضيح أهم النقاط الواردة فيه، فيما دعا عدد من النواب إلى حل هيئة اجتثاث البعث قبل التصويت على مشروع قانون العدالة والمساءلة. حسن راشد أعد التغطية التالية.
بعد جلسة صاخبة حملت التسلسل 36 من الفصل التشريع الثاني، أرجأ مجلس النواب العراقي التصويت على قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث إلى الجلسة المقبلة لتوضيح العديد من النقاط في النسخة المعروضة للتصويت التي أثارت جدلا واسعا. رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني:
أنا أعتقد أنه تأجيل التصويت عليه أصبح ضرورة حتى لا يصير هناك اضطراب في الرؤى، ونطلب من السادة في لجنة اجتثاث البعث تبيين أهم القضايا أمام الأخوة حتى يعني يكون تمهيدا لقراءتهم قراءة متأنية في البيت.
وابتدأت المناقشات حول مشروع القانون باعتراض النائب علي الأديب على عدم إدراج الملاحظات التي ثبتت على المشروع في الجلسات السابقة على النسخة المعروضة للتصويت.
فيما يتعلق بالمساءلة والعدالة جرت عليها اقتراحات، صارت عليها نقاشات بالقراءة الثانية. اللجنة تبنت عملية عرض آراء معينة، لابد من أن يطلعون الإخوان أعضاء المجلس على هذه الآراء الجديدة أو المقترحات الجديدة. هي يحتاج لها وقت بالتأمل، لا مجرد قراءتها والتصويت عليها صعب.
موجودة يعني حسب النظام الداخلي طينا أربع
بس لابد أن نقرأها بس ما راح يصوت على هذا القانون.
أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فقد اعترض على عدم وجود تقرير للجنة المختصة في مشروع القانون.
بموجب النظام الداخلي يختري على اللجنة المختصة أن تقدم تقريرا للمجلس حول هذا القانون. الأوراق المرفقة لنا ليس هنالك تقرير للجنة المختصة، نحتاج إلى تقرير للجنة المختصة كما ينص النظام الداخلي. تقرير النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أن اللجنة المختصة تقدم تقريرا حول هذا القانون. القانون مشروع للحكومة، تحتاج الحكومة إلى معرفة تقرير اللجنة المختصة. الأوراق المعروضة ليس هنالك تقرير.
وطالب رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء الأعرجي بوضع نسخة نهائية لمشروع القانون قبل عرضه للتصويت.
يعني البارحة النسخة اللي توزعت غير النسخة اللي توزعت اليوم، واللجنة القانونية قدمت تقريرها وملاحظاتها بالتعديل على نسخة البارحة. التصويت في هذا بهذه الصيغة في إرباك إلى أعضاء مجلس النواب وإلى القانون نفسه، فبالتالي يجب من حق اللجنة، لجنة اجتثاث البعث، أن تعطي التعديلات بموجب الأخوة الأعضاء اللي قدموا فيها تعديلات. احنا نطلب انه تكون هناك نسخة نهائية مقدمة من اجتثاث البعث وتقدم الى اللجنة القانونية، لكن اذا اكو اختلاف في فقرة او مادة يعطي رأيين لا بس، لكن مو كل القانون برأيين، هذه تقع في ارباك. اذا تأخذون بالتعديلات المقدمة بها لجنة لا مو هذه النسخة النهائية، بارحة وزعت غير نسخة سيد الرئيس.
ودعا عدد من النواب إلى التصويت على حل هيئة اجتثاث البعث قبل التصويت على قانون المساءلة والعدالة الذي سيكون له هيئة خاصة لتطبيقه. وقد رد النائب سليم الجبوري على هذا الاعتراض بالقول:
اللجنة القانونية مع لجنة اجتثاث البعث ناقشت كل الملاحظات المقدمة بما فيها ما ذكر الآن النائب حسن الشمري في كون هل أن هذا الأمر مخالف للدستور أم غير مخالف للدستور. أنا أتصور مجلس النواب لما يصوت على تشكيل هذه الهيئة، هيئة المساءلة والعدالة، هو تحصيل حاصل راح تحل محل هيئة الاجتثاث، وهذا الإحلال معناها التصويت على إنهاء عمل هيئة الاجتثاث السابقة وستمارس هيئة الاجتثاث دورها.
من جانبه رأى النائب فؤاد معصوم أن سوء صياغة بعض الفقرات هي التي تسببت في إثارة الجدل حول مشروع القانون.
اللي شوش علينا هذه الخطوط الرصاصية الطويلة، بينما الفرق بين رأي اللجنة والأصل كلمة واحدة، ولكن المادة من جديد كتبوها. فالإنسان عندما يشوف يقرأ عباله كل مادة تغيرت بينما إضافة كلمة أو حذف كلمة. فيعني هاي يشوش على اللي يصوت حقيقة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من القاهرة، حيث رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بمبادرة الجامعة العربية لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق، وقال إنها من أفضل المبادرات التي طرحت. زيباري وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام للجامعة عمرو موسى عقب لقائهما، نفى أن يكون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اعترض على تحرك الجامعة العربية لتحقيق المصالحة الوطنية، معلنا عن زيارة قريبة لوفد من الجامعة العربية إلى بغداد. حول أهمية زيارة وزير الخارجية العراقي إلى مصر ومبادرة الجامعة العربية، أجرى أحمد رجب حوارا مع حازم اليوسفي ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة، والذي تحدث قائلا:
زيارة السيد وزير الخارجية الأستاذ هوشيار زيباري إلى مصر كانت تكملة لزيارة الرئيس جلال الطلباني إلى القاهرة، وفعلا تأتي هذه الزيارة على يعني زيارة وزير الخارجية العراقي على رأس وفد يمثل جميع الوزارات التي لها علاقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية والسياسية.
نعم أستاذ حازم، لكن المثير للدهشة أن هذه اللقاءات لم يعلن عنها على الإطلاق تقريبا.
أعلن عن لقاء السيد هوشيار زيباري بالرئيس محمد حسني مبارك، ووعد الرئيس بالعمل من أجل تطوير هذه العلاقات قريبا جدا. كما طبعا كان هناك لقاء بين وزير الخارجية العراقي ووزير خارجية مصر، وجاء ذلك على هامش مؤتمر وزراء خارجية العرب في جامعة الدول العربية.
يتبقى محورين. المحور الأول يتعلق باستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر والعراق، والمحور الثاني يتعلق بملف المصالحة الوطنية العراقية والاتصالات التي تقوم بها مصر والجامعة من جهة، والرئيس العراقي جلال الطلباني من جهة ثالثة.
نعم، يعني هذان المحوران هما الأساسيان اللذان تم بحثهما عند زيارة الرئيس جلال الطلباني إلى القاهرة مع الرئيس محمد حسني مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري، وكذلك عند زيارة السيد وزير الخارجية، والتي كما قلنا تأتي في إطار هذه الجهود العراقية المصرية عند زيارتي إلى القاهرة واللقاء بالسيد الرئيس محمد حسني مبارك. تعرفون جيدا بأن الرئيس جلال الطلباني يعني منذ سنتين أو أكثر يبذل جهودا كبيرة في تحقيق هذه المصالحة حتى بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وكذلك حتى الأطراف الغير مشاركة في العملية السياسية وحتى الجماعات المسلحة، وقد التقى بالعديد منهم. وأعتقد بأن ظاهرة الصحوة تأتي ضمن هذه الجهود التي يبذلها الرئيس جلال الطلباني وكذلك رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي والأطراف الأخرى في العملية السياسية. كذلك فإن آخر على المستوى الخارجي أن آخر الجهود هي الزيارة المرتقبة لسيد أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لبغداد، وسوف يلتقي خلالها بجميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
متى ستتم زيارة السيد أحمد بن حلي إلى العراق؟
خلال هذا الشهر في القريب العاجل جدا.
نعم، الأستاذ حازم اليوسفي الممثل الشخصي للرئيس العراقي جلال الطلباني في القاهرة، شكرا جزيلا لك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لسماع هذه الأغنية من المطرب العراقي قحطان العطار.
تمنى مودتنا شفاقة ونتمنى مودتنا شفاقة ونتمنى ونتمنى ونحب توصل الحينة ونتمنى ونحب توصل الحينة ونتمن محسوبين محسوبين نبضك تجد ما بيك بي.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حفل بالمحبة وأحلى الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر. بطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة من النوافذ المفتوحة مخصصة لاستفتاء أجره البرنامج لاختيار أبرز شخصية عراقية لعام 2007 سياسية أو فنية أو رياضية. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي
ورا نرحب كالمعتاد بمخرج البرنامج ديار بامرني. اهلا اهلا وسهلا ديار.
اهلا فريال، وارح مره ثانيه بكل اصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحه.
ويشاركنا ايضا في حلقه اليوم الزميل نبيل الحيدري. اهلا نبيل.
اهلا فريال واهلا بالمستمعين الاعزاء.
وصلتنا مئات من الرسائل الصوتيه والمسجات لترشيح ابرز الشخصيات العراقيه لعام 2007، وحصل الشيخ الراحل عبد الستار أبو ريشة رئيس مجلس صحوة الأنبار على أكبر عدد من الأصوات. كما رشح العديد من المستمعين شخصيات كرئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني وعضو مجلس النواب عن حزب الأمة العراقي مثال الألوسي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي ونائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح. سيد جاسم من الديوانية.
نعم.
وياك برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. أنت شاركت بالاستفتاء لأفضل أو أبرز شخصية عراقية سياسية واختارت الشيخ الراحل عبد الستار أبو ريشة رئيس صحوة الأنبار.
نعم.
طيب لماذا اختاريت هذه الشخصية؟
والله الحقيقة كان له دور فاعل في إنشاء الصحوات ومحاربة الإرهاب، محاربة القاعدة، طريق اللي كان يربط العراق بسوريا والأردن المغلق، هو كان له دور في يعني تنفيس عن العراقيين اللي يشبع بمعتقلين داخل وطنه. كان له هذا الدور الوطني الكبير اللي خدم ليس فقط أبناء منطقته وإنما حتى الذين هم من خارج يعني في حدود الجنوب أو شمال الوطن. فرحمة الله عليه كان له هذا الدور الوطني الذي يحسب له ويبقى يخلد في سجل التاريخ العراقي الحديث، أنه أول من وقف هذه الوقفة بعيدة عن الطائفية اللي كانت في وقت إنشاء الصحوات كانت متفشية ولا زال لها أتباع ينعقون في خارج الوطن.
طيب سيد جاسم، برأيك يعني كل هذه مجالس الصحوات وحاليا حتى في العاصمة بغداد، برأيك هل هي راح تساعد كليا في استتباب الأمن في العراق؟
والله أكيد يعني لحد الآن هي خطوة ناجحة، وإن شاء الله نحن نأمل أن الأخوة اللي يعملون في الصحوات يكون عندهم نفس الوعي اللي كان عند الشيخ الشهيد، حتى يكون حقيقة هو يعني إذا استتب الأمن في منطقة ما من العراق فإن هذا الأمن هو راح يعم كل أرجاء الوطن، ليس وأكثر من يتأذى به هم الناس الذين يشاركون فيه، يعني مثل ما شفنا بالفلوجة أو غير الفلوجة أن الذين الناس اللي يتأذوا هم أهل المنطقة التي كانوا فيها الإرهابيين، فيها الزرقاويين، فيها الصداميين. لكن لو كان هنالك وعي بأن خدمة الأمن في منطقة ما هي خدمة لأولا لأهل المنطقة ثم للعراق ثم المنطقة والعالم.
سيد جاسم، ممكن نتعرف عليك من خلال حديثك؟ يبدو أنت متابع جيد ومعني بالقضايا السياسية، حضرتك تعمل في مجال سياسة أو أي اختصاص؟
والله أنا حقيقة عندنا مجلة مصدرة باسم ثقافة عن رئيس تحريرها، وهي المجلة توزع 5000 نسخة، وإحنا الآن في شهر شباط راح يصدر العدد العاشر. وكذلك إحنا عندنا في الديوانية مركز الثقافة الإسلامي اللي نحاول بأن ننشر ثقافة إسلامية غير متطرفة تحارب الفكر التكفيري، وإن شاء الله إحنا نتمنى أن نتواصل مع إذاعتكم اللي إحنا كنا نتابعها قبل سقوط النظام، وكان طبعا الاستماع عليه يعتبر جريمة في حد ذاته.
نقدم الشكر الجزيل للسيد جاسم من الديوانية. أهلا وسهلا بك، وإحنا نرحب طبعا بتواصلك مع إذاعة العراق الحرة.
شكرا جزيلا لك أختي العزيزة، وإن شاء الله نتواصل معك.
جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا أبو تراب الطيب، حتى نارك جنة.
وكان هناك ترشيح أعزائي يتسم بحس وطني عالي، فقد اختار أحد المستمعين المواطن العراقي كشخصية لعام 2007.
يا أبو تراب الطيب يا وطني يا حبايب.
صباح
مرحبا علي.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر، وياك شلون الصحة؟
الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يستر عليك.
والله احنا توقفنا من مئات الرسائل اللي استلمناها، توقفنا من رسالتك الجميلة، قالت انه شخصية 2007 هو كل انسان عراقي وطني وحر وغيور، كان هذا اختيارك صحيح؟
والله صحيح، كنت اتمنى ان اي انسان مهما كان، يعني مهما كان مشربه، يعني حتى كنت اقول لاخوتي، يعني احنا الانسان الحمد لله مسلمين، قلت لهم اي انسان يجي يحكم البلد، احنا نريده انسان وطني حر غيور على هذا البلد، يحب هذا البلد. احنا امنيتنا والله العظيم، يعني انا كنت قاعد بدائره واني موظف بس هسه بالمحلاني، فمن سمعت البرنامج طبعا انا من اروح للدائره الصبح اسمع البرنامج، لما اعزل يعني شغلي وانتهي دوامي اسد الاذاعه واروح، فاشتاق لها ثاني يوم الصبح رجعت، خاصة أغانيها وذكرنا يعني إن العراق واحد، العراق شعب واحد من 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 أقصى إلى أقصى، يعني إحنا نريد إن الإذاعة تسأل الشعب، تسأل المواطن، يعني هذا المواطن اللي عايش هو عايش الوضع، مو اللي قاعدين خارج القطر وداخل القطر جو الأحزاب اللي مسكت البلد، ما حد مسك ورحم البلد. إحنا هسا يعني أنا كموظف دائرة كهرباء، مشكلة عندنا 13 ساعة و17 ساعة و18 ساعة كهرباء، المي مقطوع بالبلد، الناس تتحارب، الناس يعني أسست البلدية نازلة على البلد تحارب العالم أرزاقها قوتها، ليش يجي؟ خلي الناس تاكل، خلي الناس تعيش، خلي الناس يعني تحس بأمان، تحس برجل وطن يحكم البلد، احنا ما نريد واحد يحكم ظالم وراح قاسي، هذا أمنيتنا والله العظيم،
هذه أمنية كل العراقيين. يمكن أخي الكريم أنا ما تعرفت على اسمك،
والله العظيم أنا أخوك أبو سيف من الموصل، يعني أمنيتنا نعمل حالة، أمنيتنا أن يحكم البلد إنسان يحب البلد، يحب المواطن، يعني يقول له ايش عندك ما عندك.
هذا تسائلك انا ده كاني دا احكي فعلا ويا ابو سيف، كانك دا تحكي عن ملايين العراقيين، يعني هذه مشاعر قاسمك وياك، نفس الافكار نفس المشاعر فعلا.
هذا الشعب المسكين شعب فقير ترى، يعني يريد يعيش، ومشكلته يريد يعيش، ما يريد كل شيء.
ابو سيف تحيات من زميله فريال وديار يسلمون عليك
على الدرب امرني وعلى كل الاخوه، والله يعني نريد منكم من اذاعتكم هاي الاغاني القديمه الحلوه اللي ذكرنا باصالتنا، والله كان يطلع المطرب ما نعرفه هذا شنو ايش.
شكرا جزيلا ابو سيف، وراح ديار يختار لك اغنيه من هالاغاني اللي تحبها، وكل عام وانت بخير، وشخصيه 2007 شخصيه العراقي فعلا الغيور اللي من امثال ابو سيف.
الله يحفظك، الله يبارك فيك، السلام عليكم
يا قمر ثاني الحبيب على الدرب تتنطرك عين المحب، يا قمر ثاني الحبيب على الدرب تتنطرك عين المحب، وهنا بهدوة ليل ويماي النهر قالت حبيب الروح عالشاط انتظر.
فريال نبقى مع هذه الحلقة الخاصة من برنامج نوافذ مفتوحة، والتي نخصصها للاستفتاء اختيار الشخصية العراقية لعام 2007، والتي ساهمت بإحداث تغيير إيجابي أو أثرت بشكل كبير في حياة العراقيين وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم في العام الماضي. طبعا هاي الشخصية إن كانت سياسية أو ثقافية أو فنية، نستعرض الشخصيات الرياضية، وكان الأوفر حظ هذه المرة يونس محمود.
ألو مرحبا، برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر وياك، وأنت اختاريت اللاعب الرياضي يونس محمود كأفضل شخصية لعام 2007.
نعم.
ممكن نتعرف على حضرتك؟
جوهر محمد.
أنت في رأيك لماذا اختاريت اللاعب يونس محمود كأفضل شخصية لعام 2007، وهناك شخصيات سياسية معروفة ورياضية أيضا طبعا وفنية، لماذا اختاريت يونس محمود؟
والله اختاريته يعني لأن أولا هو رياضي تعرفين، وهو فاز في المنتخب كأس آسيا اللي جمع الشعب العراقي في الوقت اللي أغلب السياسيين يعني ما سوى اللي سوى المنتخب.
إذا المنتخب العراقي بالفوز مالته كأنما فرح كل الشعب طبعًا العراقي.
طبعًا.
إيش تتوقع من إنجازات قادمة للمنتخب العراقي بعد فوزه بكأس أمم آسيا؟
والله إن شاء الله نتمنى هم يعني يصعدون الكأس العالم اللي هي أمنية كل عراقي.
يونس محمود تعتبره نجم من نجوم كرة القدم، منو من بذاكرتك ظلم اللاعبي كرة القدم غير يونس؟
يعني بصراحة القدماء يعني مثل فرح حسن، حسن سعيد، أحمد راضي، رعد حمودي، يعني هذول الباقين بذاكرتنا.
شكرا جزيلا للأخ زهير محمد على مشاركتك في استفتاء شخصية عام 2007، وتحيات من إذاعة العراق الحر إلك ولكل المستمعين.
شكركم يعني أنه تعبتوا نفسكم واتصلتوا بي، شكرا جزيلا.
الفريق اللي تشوفه مثل عن وحدة شعبنا، ما تطرق من إسالي والعراق بنص قلبنا.
مئات الرسائل استغرقت وقت طويل حتى نفرزها ونبرمجها، لكن اللي أثار انتباهي وانتباه زملاء في ريال وديار هو المستمع اللي ينتهي رقمه ب 74 بعث لنا 38 رسالة يصوت بها للاعب يونس محمود. طبعا أنا أشكر المستمع، خلينا نسميه رقم 74 في ريال سمته، على 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 إصراره باختيار الشخصية العراقية.
رسالة ولا رسالة كان بها اسم، فماكو إلا اسم 74، وأكيد هسه هو يسمعنا ويعرف نفسه طبعا.
وأصر على أن يكون الشخصية الوحيدة اللي اختارها هي الشخصية الرياضية الكابتن يونس محمود.
وإحنا حاولنا الاتصال به عدة مرات اليوم ولكن دون جدوى، وسنحاول إن شاء الله في الحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
وأيضا نعد المستمعين أن نتصل بالكابتن يونس محمود اللي رقمه موجود عندنا، لكن ديار اليوم حاول عشرات المرات بلا جدوى، لكن خلال الحلقات الجديدة من نوافذ مفتوحة يونس محمود سيكون ضيفنا القادم.
ولا تنسوا رقم تليفون الإذاعة 0770-442-5770.
الشخصيات الفنية العراقية لعام 2007 ضمن الاستفتاء كانت على التوالي: شذا حسون، حسام الرسام، كاظم الساهر، والراحل الفنان راسم الجميلي، والمغنية دالي.
وكان أكو أيضا أسماء فرادة لبعض الفنانين، لكن راح أذكركم فسر أنه اسم الزميلة فريال حسين اختاروا عدد من المستمعين كشخصية ثقافية، سموها شخصية ثقافية لعام 2007. مبروك فريال.
نبيل نخابر فريال نسوي مقابلة وياها.
خلنا نسوي مقابلة فريال. طب تليفونها ما يشتغل فريال.
شبكة ماكو.
طبعا أشعرني ذلك بالفرح والسعادة، يعني أشكر المستمعين الثلاثة الذين رشحوني، طبعا فقط ثلاثة.
يلا صوت من عندي وصوت من نبيل حيدري، صاروا خمسة.
هذا استفت، هذا ترشيح بالواسطة.
والشخصية الفنية اللي حصلت على أعلى الأصوات هي الفنانة العراقية شذا حسون، وقد أجريت معها لقاء في الحلقة الماضية لنستمع إلى مقاطع من هذا اللقاء. شذا، أنت حمامة السلام اللي صوت لها حوالي 7 ملايين عراقي عن طريق رسائل بالهواتف النقالة عندما فزتي بلقب ستار أكاديمي لعام 2007، وأيضا هو أول فتاة تفوز بلقب برنامج ستار أكاديمي، وكان أحياتي حفلتين بعد هذا الفوز، واحدة بأربيل والأخرى في سليمانية برفقة عدد كبير من الفنانين. كيف كان صدى وجودك على المسرح في هاتين المدينتين وأمام جمهور عراقي جاء لحضور حفلاتك من مختلف مناطق العراق؟
الصدى كان رائع جدا طبعا، مثل ما يعرف الناس كانت أول زيارة لي للعراق، يعني لأرض قدستان، لأرضيب السليمانية. طبعا كان شرف لي أنه أول شيء أزور بلدي لأول مرة، وثاني شيء أنه يكون معي يعني مخبر من الفنانين الرائعين، الأستاذ أبي عصافي، الأستاذ رضا عبد الله. فاستقبال الجمهور كان يعني ما أقدر أوصفه لأنه كان كبير وما كنت أتوقعه أبدا. يعني جميل جدا ما شفت ما رأيت يعني من جمهور ومن حبهم ومن يعني غنائهم معي طول مدة الحفل، وهذا الحب وهذا الشوق اللي تحسه في عيونهم يعني خلاني طبعا في عالم ثاني، يعني لأنه أبدا ما كنت أتوقعه، بالأخص يعني هاي كانت بالنسبة لي خطوة مهمة جدا أنه أجي على العراق، لأنه كنت أعتبرها شيء تحدي النفس لازم أسويه، أو كأنني أقول يعني شكر للشعب العراقي في دعمهم لي في الفترة.
ألو، مرحبا.
مرحبا،
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر، وياكم شلون الصحة؟
أهلا وسهلا.
ومرحبا أختنا العزيزة، أنت شاركتي باختيار شخصية عام 2007 وكان اختياركم لشذا حسون الفنانة العراقية، ليش اختاريتي شذا؟
يعني إنسانة صوتها كلش حلو ومبدعة.
أكو واي فنانين صوتهم حلو ومبدعين، بس شذا حسون إلها معنى ثاني، يعني أي معنى آخر تنطي شذا حسون؟
يعني مثل ما قلنا وحدة العراق، رفعت اسم العراق عالي.
وشاركتي انت بترشيحها لمن صارت في ستار اكاديمي؟
ايه.
كم صوت انطيتيها؟
شاركت 50.
تميزين اغانيها؟
ايه طبعا.
يعني مثلا سمعينا بالله واحدة منهن.
انا لا ما احبط ما اقدر، بس انا احد اغانيها صوتها كلش حلو يا
جديد. لسه ما عرفنا الاسم الكريم.
انا سوسن.
اهلا بيش سوسن. سوسن من اي محافظة؟
أنا محافظة
البصرة. لو تختارين أغنية شذا، أي أغنية تختاريها ممكن نقدمها؟
روح.
روح، أغنية روح.
روح ما بدي غرامك، روح ولا بدي إياك، لا بسكوتك لا بكلامك لا بحنانك لا بأساك.
رسائل اللي وصلتنا من أعزائنا المستمعين، وفعلا احنا ممنونين منهم لهذا التواصل المستمر، كانت بالمئات عدد الرسائل اليومية اللي تعودت الإذاعة تستلمها، لكن إذا رسائل الاستفتاء استغرق وقت طويل لتصنيفها، ونحن نشكر جميع المستمعين اللي شاركوا بالاستفتاء، وأمامي عدد من الرسائل تضمن كلمات رقيقة، منهم سامي أبو علاء يقول: من دخل قلبي فهو آمن، عنوانكم الدائم هو قلبي، قلبي يسعكم جميعا مع الود أيها الرائعون. شكرا يا رائع سامي أبو علاء.
شبعت وشوف نسنانك صف اللولو ليش مخبى اللي يملك سحرك ودلالك.
لو تدري اشتياقي في غيابك كيف زاد، أنت لو حبك مدينة حبي لعيونك بلاد.
لا ما أدري.
ما أعرف من منو.
هذه الكلمات الجميلة أيضا في ريال من فرحان الفرطوسي من السماوة، يقول: اسمك محبة، اسمك عطر ياس، اسمك سلام العيد، تتبادل الناس.
الله.
يستمر فرحان الفرطوسي في هذه التهنئة ويقول: عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة بمناسبة الأعياد، وكل عام والعراق بألف خير. شكرا عزيزنا فرحان الفرطوسي من السماوة.
حتى نلتقي من جديد أعزائي، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.